بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. نعم، وصل حديثنا وكلامنا إلى الفصل الخامس وهو صناعة المغالطة. بعد ما أتممنا الصناعات الأربع، الآن المصنف راح يختم بالصناعة الخامسة والأخيرة، وفيها ثلاث مباحث: المقدمات، أجزاء الصناعات الذاتية، وأجزاء الصناعات العرضية. أولا راح نتكلم بالمبحث الأول وهو المقدمات. أريد نتكلم أولا شنو معنى المغالطة وبماذا تتحقق. كل قياس نتيجته تكون نقضا لوضع من الأوضاع. إذا أنت تريد تألف قياس من مقدمات تستخرج من عنده نتيجة، الغرض منه ماذا؟ تريد تنقض وتهدم وضع من الأوضاع. الوضع بيناه سابقا، يعني الرأي المعتقد أو الملتزم به، وهذا يسمى باصطلاح المنطقيين تبكيتا. التبكيت باللغة يعني التعنيف، التقريع بالصوت أو بالسيف أو بالعود. هنا استعملناه من باب المجاز، نريد به التعنيف بالكلام. أكو تعنيف جسدي وأكو تعنيف كلامي. التبكيت هو تعنيف وتقريع بالحقيقة. راح نستعمل هنا من باب ماذا؟ المجاز، نريد به التعنيف. طبعا الهدم والنقض هو نفس التعنيف، من تسقط الوضع يعني عنفته أسقطته، هذا يسمى تعنيف بالكلام، باعتبار أنه تبكيت لصاحب ذلك الوضع. هذا صاحب الوضع المعين اللي يعتقد ويلتزم به، من تنقض وتهدم وضعه وعقيدته، يعني سويت أنت، حصلت عليه تعنيف، تعنيف بالكلام، هذا يسمى تبكيت. فإن كانت مواده من اليقينيات، يعني إذا كانت مواد هذا القياس اللي أنت تريد تنقض به وضع الشخص المعين هي يقينيات. شنو معنى يقيني؟ يعني أمر حصل باعتقاد، مع كون صورة القياس صحيحة طبعا حسب قوانينه، يعني قياسك حسب المادة صحيح، حسب الصورة والهيئة صحيح، والمواد اللي استخدمتها مواد يقينية، هذا يقال له تبكيت برهاني، لأنه تبكيت بواسطة القياس البرهاني. وإذا كانت يعني المواد اللي أنت تستخدمها بقياسك من المشهورات، مشهورات الحقيقية والمسلمات، فهذا يقال له تبكيت جدلي، لأنه تبكيت يعني تعنيف بالكلام حصل بواسطة القياس الجدلي. وإحنا نعرف الجدل المادة الأساسية به هي المشهورات الحقيقية والمسلمات. وإذا لم تكن مواده من اليقينيات، يعني هو ليس تبكيت برهاني، ولا من المشهورات والمسلمات، يعني هو ليس تبكيت جدلي، أو كانت منها يعني من اليقينات والمشهورات والمسلمات، حينئذ شبيهة بالحق واليقين. ليش المصنف عبر شبيهة؟ يريد يشير إلى أنها شبيهة بهيئة ومادة الحق واليقين، ولكنها بالحقيقة هي ليست حق ويقين. هذا يسموه القياس الشبيه بالحق، مقابل القياس اللي هو في نفسه حق ويقين. أو شبيها بالمشهور مادة وهيئة، يعني صورة القياس باطلة ما متوفرة بها الشرائط المعتبرة، هو شبيه الصورة، شبيه المادة، شبيه الهيئة، فيلتبس أمره على المخاطب، يعني الشخص الملقى عليه الكلام ما يعرف هذا القياس حقيقي لو شبيه بالقياس، هل هاي مادة وصورة وهيئة حقيقة وصحيحة لو هي مغالطة؟ رح يشتبه عليه الأمر، ويروج عليه، يروج عليه يعني يختلط عليه، يقال راجة الريح يعني اختلطت، فلا يدرى من أين تجيء. راج فلان كلامه يعني خلطه وأبهمه، فلا تعلم حقيقته، ويكون عنده في معرض التسليم لقصور فيه. أحيانا شخص يذكر لك قياس أنت تقبله من حيث الصورة والهيئة، بس هو بمغالطة، هذا القصور بيك أنت لأن ما اكتشفت موطن المغالطة بي، أو غفلة، أنت غافل ما منتبه ما ملتفت، وإلا فلا يستحق أن يسمى قياسا. إذا لم يكن يشبه الحق مادة وصورة، هذا ما يسمى قياس برهانيا ولا جدليا. نعم، وعلى هذا فهو إن كان شبيه بالبرهان سمي صفصطائيا. إذا جبنا لك قياس يشبه البرهان وكأنه شبيه بالمقدمات اليقينية نسميه شبيه بالبرهان، بس هو ترى بالحقيقة ليس برهان، هو شبيه بالبرهان، هذا نسميه القياس الصفصطائي. طبعا ليش سموه صفصطائي؟ لأن أنتم سامعين بالصفصطة، نعم، لفظة الصفصطة هاي مركبة من صوفيا اللي هي الكلمة وأسطس اللي هي المموه، يعني الكلام المموه اللي ما تعرف الحكمة والحقيقة به. نعم، سابقا في عرس في عهد أفلاطون وأرسطو كان بعض الأقوام خرجوا يستعملون أقيسة بيها مغالطة وبيها تمويه فسموهم الصفصطائيين. فمن اللي وقف بوجههم؟ أرسطو، وقبل أفلاطون حاربوهم وبينوا المغالطات اللي يستعملوها فسموهم الصفصطائيين. لهذا يقال أنه أحد أسباب أنه أرسطو كتب قواعد المنطق هو ما هو بسبب ظهور ذول الصفصطائيين. لهذا كتب أرسطو طريقة التعريف وطريقة الحجة حتى يميز ذول المغالطين. إذن الصفصطائية بمعناها الحكمة المموهة، كل من لديه قدرة على التمويه والمغالطة والإبهام في قول أي شيء يسمى صفصطائي، يقال عنه صفصطائي. إذا كان يتراءى لشخص قياس بالحكمة وأنه مبرهن وأنه يستعمل اليقينيات في قياسه، هذا شو نسميه؟ صفصطائي، وصناعته صفصطة. وإذا كان شبيها بالجدل سمي مشاغبيا، يعني إذا جاب لنا صورة هيئة قياس كأنه يستعمل بها مسلمات ومشهورات بس هي بها تمويه بها مغالطة، يتراءى للشخص أن قياسه جدلي أنه جاي يستعمل مشهورات ومسلمات بقياسه، هذا نسميه قياس مشاغبي، وصناعته تسمى مشاغبة. طبعا شنو معنى المشاغبة؟ المشاغبة يعني إثارة الشر. هذا الشخص مني يشاغب، يريد يثير الشر، يريد يزل الناس عن عقيدة يعتقدون بها، يريد يسبب لهم انحراف، يريد يسبب لهم تمويه، يريد يدخلهم بالباطل، فيسموه مشاغب، يعني جاي يدخل الشر على عقائد الناس، صناعته مشاغبة. هسه قد يسأل سائل، لماذا الإنسان يضطر إلى الصفصطة أو المشاغبة؟ هسه العلم المصنف يبين، وسبب كل من الصفصطة والمشاغبة لا يخلو عن أحد شيئين. أما الغلط حقيقة من القايس، هو الشخص يريد يستعمل وياك مغالطة، يريد يوقعك بالمشاغبة، يريد يموح عليك، يظن أن المقدمة اللي يستعملها بالقياس يقينية وهي ليست كذلك بالواقع، هي شبيهة بها لمناسبة، فيكون مغالطا في نفسه، وبر الشخص يكون مغالطا لغيره. هذا الشخص اللي ما يكون عارف بالموازين والمادة والصورة للقياس، عنده غفلة، اشتباه، غلط، هو يستعمل القياس غلط، بس قياسه الآن بغلط حقيقة من القياس، ومرة شخص لا هو يعرف انه هذا قياسه بمغالطة ويتعمده. احنا من هو نسميه مغالط؟ اللي عنده قصد وعمد، مو هذا الجاهل اللي ما يعرف يستعمل القياس، هذا ما نسميه مغالط، لان هو هذا اصلا ما منتبه لنفسه انه جاي يستعمل قياس بمغالطة، هذا ما نسميه مغالط، هو ما يعرف اصلا انه هذا قياسه خطأ. احنا منو اللي نسميه مغالط؟ المتعمد القاصد اللي عنده علم وانتباه انه جاي يغالط الاخرين، هذا نسميه مغالط، وهذا اللي احنا جاي نعقد صناعة المغالطة حتى نكتشفه، هذا المغالط. أما من تعمد تخليط الغير وإيقاع بالغلط مع انتباهه إلى الغلط، لأنه لا يستطيع نقض وضع بالقياس الحقيقي، يعني هسه على سائل يسأل يقول يعني هو ليش يستعمل مغالطة؟ ما هو ما يقدر يستعمل وياك برهان وجدل حقيقي، ما يقدر يغلبك، ما يقدر يقنعك، ما يقدر يخليك تقتنع، فشي يحاول شي يستعمل مغالطة، هو استعمل المغالطة لأجل هذا الشيء. وعلى كل حال، كل منهما يقال له مغالط وقياسه مغالطة باعتبار أن كل من الحالين يكون نقضا لوضع ما، كل واحد من عندهم نسميه مغال عنده غلط ومغالط وعنده مغالطة لأنه يريد يسبب نقض وضع ما. نعم قد يختلط حقيقة شيء أنه ما نقول عنه عنده صناعة مغالطة، لأنه إحنا تقدم عندنا بحث أقسمة الأقيسة بحسب المادة إنه اللي عند صناعة المغالطة هو خصوص الشخص اللي يعرف أنواع المغالطات، اللي عنده قصد وتعمد يوقع الآخرين بالمغالطة، اللي يميز القياس الصحيح من غيره ويغالط بأقيسته عن عمد وبصيرة، هذا نسميه صاحب صناعة مغالطة. بس إحنا اثنينهم نسميهم مغالطين بس هذا اللي ما يعلم انه جاهل وعنده خطأ نقول ما عنده صناعة المغالطة، لان صناعة المغالطة عند منه؟ المتعمد العالم هذا. وعلى هذا فالمغالطة التي نعنيها هنا يعني في صناعة المغالطة تشمل القسمين: الغلط اللي يقع من نفس الغالط، وتعمد التغليط اللي يقع من المغالط. ومن أجل ذلك، من أجل ذلك الاعتبار، أي اعتبار نقضه لوضع ما، يعني لاعتقاد التزام بمبدأ وفكر ورأي، قيل له تبكيت مغالطي. مثل ما عندنا تبكيت برهاني جدلي، عندنا يا تبكيت مغالطي، تشبيها له بالتبكيت البرهاني والتبكيت الجدلي. لأن التبكيت البرهاني قائم على أساس برهاني مادة وصورة، وهو ليس تبكيت جدلي، لأن التبكيت الجدلي قائم على أساس القوانين الجدلية مادة وصورة. والمفروض هذا التبكيت لم يقم على تلك القوانين، إنما قام على أساس المغالطة والمشابهة والمشاكلة. أما لأنه هو مضل في نفسه أو عارف ويريد يضل الآخرين، فنسميه تبكيت مغالطي. وإن كان في الحقيقة تضليلا لا تبكيتا، لأن اللي يتعمد التغليط يريد يضل الآخرين فيسموه تضليل. تضليل يريد يوقعهم بالضلالة، يعني بالهوى، بالابتعاد عن مطالبة الحق والحقيقة. كما قد يحسب له بحسب غرض آخر امتحان أو عناد. مرات شخص يغالطك يريد يمتحن قدراتك الذهنية، ومرة شخص يغالطك لأن يريد يعاندك حتى ما يسلم إليك عنادا. هاي طبعا مجرد اصطلاحات، وإلا المحتوى واحد للتغليط. التغليط هو عدم استعماله. أما قوله واعلم، إن شاء الله يأتي الحديث به. والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآله.